بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت يديه. كان الكلام عن الأسرة، هويتها الحسينية وأدوارها الاجتماعية. نبدأ الكلام بالتذكير بضرورة أن يكون الإنسان يدور مدار ولي، وأن يقوي إيمانه بولي زمانه. ومن أهم الغنائم التي يجب أن نخرج من محرم، من عاشوراء، ونحن حاملين هذه الغنيمة وحاصلين عليها، هو تقوية الإيمان، يعني العلاقة الإيمانية بين إمام زماننا، بيننا وبين إمام زماننا عجل فرجه الشريف. وأول درجات الإيمان بولي الزمان، أول درجات الإيمان بالولي، هو الوعي والأخذ بأوامره ونواهيه، وأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محرم حرام محمد حرام إلى يوم القيامة. الأخذ بها على أساس أنها من ولي مفترض الطاعة في ما بينا في ما سبق، هذا أول درجة. عدم طاعة الله سبحانه وتعالى هي التي تجعل الإنسان ذليل، ليس فقط ذليل في مقابل العزة، وإنما أيضا تجعله مهين لا قيمة له، يخسر كرامة الإنسان. الكرامة والعزة تعرف في دائرة الولاية وليس في دائرة الأمور الاجتماعية، وهذا نقطة جدا 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 مهمة. للأسف كثير من القيم الأخلاقية يصبها في الدنيا، في التعلقات الدنيوية، في حين أن هذه القيم لا تجد لها واقع وحقيقة في نفس الإنسان إلا إذا كانت مبنية على التوحيد والولاية. لاحظوا هذه الآية أيضا تحذير، فيها تحذير من التلاعب بهذه، عدم الانصياع مع الحقيقة والاستهتار أو الاستخفاف بطاعة الله ووليه. قال الله سبحانه وتعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يعني هؤلاء الذين لم يطيعوا الله سبحانه وتعالى ويقوموا لتحرير بيت المقدس، تلك الأرض المقدسة الآن بيت المقدس أو غيرها. فالله سبحانه وتعالى يحرم عليهم، يحرمهم من العيش الهانة، يحرمهم من السكينة، يعيشون حالة من التيه 40 سنة. في الروايات أنه كانوا يدورون في مكان محدود، أرض محدودة، كانوا يدورون في الليل ما يشوفون روحها في نفس المكان اللي بدأوا منه في الصباح. يعني كان شيء غريب، كان يعني جعلهم يعيشون حالات نفسية وروحية مؤلمة جدا. عدم الطاعة، حرمان أنفسنا، أن نحرم أنفسنا ونغلق باب الكمال الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لأنفسنا ولنا ولأهلنا، يجعلنا لنا نفس هذا المصير. هذا نموذج يجب أن نأخذ منه العبرة. فلا تأس على القوم الفاسقين، وفي رواية أخرى الإمام سند طويل بنتجاوزه تقريبا عن الإمام سجاد ينقل عن الحسين والحسين ينقل عن الإمام علي عليه السلام وإلى آخره إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض أصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه ذات يوم يا عبد الله أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك الحب والبغض لحظة أحب في الله يأمره بأن يحب في الله ويبغض في الله وليس على أساس مصالح الشخصية وعلى أساس تفويت بعض الحقوق والواجبات هذه الكثير منه خصوصا في دائرة الأسرة نقع فيها كنا نأكد عليها وكان البعض يستغرب أنه يعني ويش ما يصير نتنازل عن حقوقنا ما أدري وش أصلا الكلام ليس على الحقوق الكلام في التعامل مع الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يعني المبايعة والبيعة مع الله سبحانه وتعالى ورسوله وهذا اللي يعطي الإنسان كرامة وعزة والغفلة عن هذه البيعة الغفلة عن أن الطرف الآخر في التكاليف ليس هو إنسان وإن إنسان عادي يعني وإنما الطرف الآخر هو الله سبحانه وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه إذا تجاوزنا واستخفينا استهترنا ببعض التكاليف فإننا نواجه الله ورسوله والله سبحانه وتعالى يقول ذرهم يعني يتيهون في الأرض ولا تأس على القوم الفاسقين رسول الله صلى الله عليه وآله هنا يقول أحب في الله في الله وأبغض في الله يعني أن الحب أمر اختياري لا تصور أن الإنسان فقط بواسطة أفعاله أنا أحب أو ما أحب هذا صار حب دنيوي الحب الذي في مدار الولاية يكون أمر وش في أمر اختياري أنا أحبه لأنه في دائرة الولاية بمقدار ما تشع من الولاية فإنه ماذا؟ فإنه يصبح محبوب عندي بمقدار ما هو قريب من أشعر بأنه قريب من الإمام زين أي درجة من درجات الإيمان فأنا أحب لهذه الدرجة الموجودة لدرجة الإيمان الموجودة ذكرنا من قبل أن درجة الإيمان تعني الارتباط بالإمام بمقدار ما هو مرتبط بالإمام وإن كان ارتباط ضعيف وإن كان فإنه محبوب عندي لهذا الارتباط هنا المحبة تصبح محبة ولائية هذه المحبة تصبح محبة فوق الزمان والمكان هذه المحبة اللي ما أحيانا ممكن نستخف فيها نقول محبة مستوى ضعيف مثلا من الولاية وأنا أحب لهذا المستوى الضعيف زين سواء كان زوج زوجة أو أي أحد من المجتمع فإن إحنا نتصور أنها شيء قليل ولكنه في عين الله سبحانه وتعالى عظيم أن تتعلق بولي من أولياء الله فأي لحظة من الأنحاء تعلق هذا يعتبر أمر عظيم ثم يقول رسول صلى الله عليه وآله فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك تريد أن تتولى الله تتقرب من الله تصبح ولي من أولياء الله لا تنال ولاية الله إلا بأن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك وقد صارت لحظة الآن يقول لا ما يفيد العبادات لا تفيد إذا ما كانت العلاقات قائمة على أساس الولاية وقد صارت لحظة الآن يتكلم عن حال الناس وقد صارت مؤاخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنيا عليها يتوادون يعني العلاقات أصبحت علاقات دنيوية على حسب المصالح على حسب المنافع الشخصية عليها على أساس أمور دنيوية، يتوادون، يحبون بعض عشان تقديم بعض الخدمات لبعضهم البعض، ويتباغضون، يعني عندما أحد يمنع الثاني بعض الأمور الدنيوية يتباغضون على ذلك، وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا. فقال له: وكيف لي؟ بعض الأصحاب سألوا الرسول صلى الله عليه وآله: وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله عز وجل؟ ومن ولي الله تعالى حتى أواليه، ومن عدوه حتى أعاديه؟ فأشار له رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام، فقال: أترى هذا؟ فقال: بلى. قال: ولي هذا ولي الله فواله، وعدو هذا عدو الله فعاده. ثم قال: والي ولي هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك، وعادي عدو هذا ولو أنه أبوك وولدك. المعيار تقرب من أمير المؤمنين عليه السلام، الاعتماد والثقة بأمير المؤمنين عليه السلام. لاحظوا: ولو كان هذا قاتل أبيك وولدك، إذا هو أمير المؤمنين قتل أبيك فلأنه لا منفعة لا مصلحة في أن لنفسه ولأهله ولمجتمعه في أن يبقى حي هذا الأب، ولا وولدك وعادي عدو هذا ولو أنه أبوك ولدك. يعني الولاية مقدمة على كل أنواع العلاقات، حتى لو كانت علاقات حساسة. طبعا مر عليكم اليوم في المقتل أنه العذر الوحيد الذي كان عند قتلت الإمام الحسين عليه السلام هو أنهم بغضا لأبيه، يعني أمير المؤمنين عليه السلام. وبين أكثر من مرة تحمل ولاية أمير المؤمنين والقرب من الأمير يحتاج إلى تقديم تضحيات هائلة. وهنا نريد أن نؤكد على هالعلاقة، العلاقة الإيمانية بأمير المؤمنين عليه السلام، العلاقة الإيمانية بأمير المؤمنين عليه السلام مقدمة على كل أنواع العلاقة. وكثير منا يحتاج أن ليثبت ولاء لأمير المؤمنين عليه السلام وأنه من شيعة علي، كثير منا يحتاج أن يمر في امتحانات كثيرة، ومنها الامتحانات داخل الأسرة، الامتحانات الرئيسية، يعني المشاكل داخل الأسرة حتمية، ما في أسرة تخلو من المشاكل، ولكن هناك أسس لابد من الالتفات إليها، و بناء على هذه الأسس مثل أساس مهم وهو الولاية والعلاقة الإيمانية، ثم أيضا الناضج الإيماني، ثم كما سوف يأتي اليوم نتكلم عن تمرين الولاية في الأسرة. الأسرة هي المحيط الوحيد الذي يتمرن فيه جميع الناس، شاءوا أم أبوا يتمرنون فيه، يتدربون على الولاية ومراتب الولاية كما سوف يأتي إن شاء الله. كان الكلام في الدرس الأخير عن بعض التجارب، طرحنا بعض التجارب، في تجارب كثيرة انطرحت في بيان مستوى مقاومة المقاومة النفسية والروحية للمرأة تجاه المشاكل الاجتماعية وأيضا للرجل. أيضا من التجارب اللي انطرحت، وهذه يمكن تجارب اللي تكلمنا عنها من قبل انطرحت حق كبار، في تجربة أيضا من التجارب، وهي كثيرة زي ما قلنا في علم النفس، علم نفس الأسرة، طرحوا تجارب كثيرة سواء كانوا الغربيين أو في إيران، يعني طرحوا تجارب كثيرة فيما يرتبط بهذا الموضوع، لأنه موضوع حساس، وتقريبا النتائج كانت متشابهة، مما يوحي إلى أن هناك بعد طبيعي وليس يعني بعد تكويني طبيعي في خلق الإنسان، خلق الرجل والمرأة، وليس أنه فقط تربية اجتماعية مثل ما يدعي البعض بأن المرأة لو تربت على كما يتربى الرجال على القوة والعنف فإنها سوف تكون كذلك. إن شاء الله بينا تجربة أيضا قامت بها إسرائيل، عدة تجارب في الواقع تصب في المجال أيضا وصلت إلى نفس النتيجة اللي وصلها بقية من قام بهذا النوع من التجارب. من التجارب اللي قيمت للأطفال قبل 3 سنوات، أطفال أولاد وبنات حاولوا يلبسون الأولاد لباس بنات قبل 3 سنوات، يعني بعدها الشخصية الجنسية على أساس يعني في علم النفس يطرح لنا الشخصية الجنسية يعني الذكورة والأنوثة ما يلتفت لها الطفل إلا تقريبا في 3 سنوات، يلتفت بأن في مميزات بين الذكر والأنثى وما إلى ذلك، زين، ويعني يحدد بعض هذه المميزات أو أهم هذه المميزات. يعني شخصية تتكون أنا مذكر وفيها الصفات وأنا مؤنث وفيها الصفات في 3 سنوات وما فوق. فقبل 3 سنوات، سنتين، سنتين ونص، جمعوا مجموعة أطفال أولاد وبنات، فقاموا حاولوا يلبسون الأولاد لباس إناث والإناث يلبسونهم لباس ذكور، يعني لباس مميز، يعني إن هذا حق الذكور وهذين يبغون يلبسونهم الأولاد يلبسونهم لباس مميز إن هذا حق الإناث. فطبعا البنات قاوموا ما يبغون يلبسون شيء حق الأولاد، يشعرون مو تبعهم، وأيضا الأولاد قاوموا، ولكن كانت مقاومة الأولاد أعنف وأشد ورفضهم أكبر، في حين أن البنات كثير منهم استسلم في الأخير بعد مقاومة متوسطة، استسلموا ولبسوا الثياب الشسمية، يعني أكثر طوعا أكثر انعطافا في مقابل أن الأولاد، بالرغم من أن لا تزال شخصيتهم لم تنضج بعد ذكورية يعني، إلا أنه أبدوا مقاومة شرسة بأن ما يبغون يلبسون مثل البنات وأشياء من هالقبيل. كل هذه التجارب اللي ذكرناها من قبل 3 تجارب 4، وشكل عام من هالنحو من التجارب من هالطريقة، في تجارب كثيرة صارت في علم النفس في 40 سنة الماضية للتأكد من هذا المعنى. هل هناك واقعاً فرق حقيقي بين الرجل والمرأة في الإدارة والمقاومة، المقاومة النفسية والروحية؟ هذه من الأركان الرئيسية إلى الإدارة وتدبير الأمور وبناء المجتمع. وجدوا أن في اختلافات كثيرة، سواء على مستوى إدارة المشاكل، سواء حتى على مستوى الكلام، حتى على مستوى الاستماع، استماع الرجل يختلف عن طريقة استماع المرأة، التكلم الرجل يختلف عن طريقة تكلم المرأة، يعني الاهتمامات، إبراز المشاعر، اختلافات كثيرة وجدوها بين الجنسين، ومن ضمن هذا الاختلافات هناك اختلافات تؤثر تأثير كبير على المسؤوليات المناطة للجنسين. الآن نأتي إلى المسؤوليات في الأسرة. في عندنا مسؤوليات رئيسية عامة، زين، إلى طرفين، يعني أسس، خلينا نقول، في تحمل المسؤولية. أول مسؤولية الاهتمام ببناء الأسرة، الاهتمام ببناء الأسرة. وبين لنا من أهم العناصر التي تساعدنا على الحفاظ على البناء الأسري هو حفظ أسرار البناء الأسري، وهذا عنصر مهم أخوات لابد نحن نلتفت له ونكون حساسين فيه. لماذا؟ لأن الروايات كثيرة تبين أنه من كشف عيوب إنسان بشكل عام في المجتمع، ما بالك إنسان تعايش معه وبينك وبينه عشرة وما إلى ذلك، فهذا أيضا يصبح لك حقه عليك أكبر. في لعله رواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: كان بالمدينة أقوام لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس. كان في ناس، أقوام، أسر، عوائل فيها عيوب، لكنهم ما كانوا ينشرون عيوب الآخرين، فأسكت الله الناس عنهم عيوبهم. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الناس يشغلون عن عيوبهم، فماتوا ولا عيوب لهم، ماتوا ولا أحد يدري وش عيوبهم أصلا. وكان بالمدينة أقوام لا عيوب لهم، كان في ناس ما عندهم عيب أصلا، فتكلموا في عيوب الناس، كما يكشفون عن الآخرين، فأظهر الله عيوبا لهم فلم يزالوا يعرفون بها إلى أن ماتوا. هذا أيضا من الروايات، لعله ذكرنا من قبل روايات في المجال، لأن موضوع حساس، خصوصا موضوع الغيبة، خصوصا لما الواحد منزعج من شخص أو شيء، فممكن يتكلم عنه هنا وهناك. خصوصا إذا كان من الأسرة. هذا الموضوع حساس أخوات، لابد نحن نلتفت له. في روايات كثيرة تتكلم عن الإفصاح، مو كلام البعض يتصور أنه إذا كان شيء مو فيه هذا مو زين ما أقدر أسأل، لكن إذا كان شيء فيه وأنا منزعج منه فممكن أن أنا أتكلم، يجوز أني أتكلم عنه. هذه نقطة أيضا لو نحن التفت لها، لا يجوز أن نكشف عن عيوب الآخرين. وكل ما كان هذا الشخص أقرب وكانت حقوقه أكثر، هذا المستوى من عدم الجواز أو الحرمة تصبح وش فيها أشد، لأن الفساد فيها يكون أكبر. ومثل ما تعرفون الحلال والحرام ممكن على مستوى واحد، يعني نقول هذا الشيء حرام مثلا، الله يعزكم، حرمة الكذب وحرمة الزنا أو حرمة شرب الخمر بنفس المستوى؟ لا، مو بنفس المستوى. حرمة الغيبة، حرمة شرب الخمر بنفس المستوى؟ لا، مو بنفس المستوى. أي هو أرفع؟ ممكن البعض يقول شرب الخمر أرفع، في حيننا في الروايات عندنا الكذب أرفع، أرفع من إحنا على المستوى الوضع الاجتماعي انقلبت عندنا الموازين. الروايات تقول الكذب مفتاح كل ذنب وكل إثم، الكذب أسوأ من شرب الخمر، في رواية بهالشكل، يعني الحين ما استحضر ألفاظها. ولكن إحنا لأن استكرهنا وصار خلاص عندنا ظاهرة بأن مثلا الله يعزكم شرب الخمر حرام، فنتصور أنه أرفع من الكذب. عادي الواحد يكذب ولف ويدور، لكن أنه شو اسمه واحد يشرب خمر لها صارت جريمة كبيرة، في حين أن الكذب أيضا جريمة وهي جريمة أكبر من الأولى. والمهم أنه في ويش في الحرمة في درجات، في الشناعة في درجات. فكل ما كان الإنسان أقرب وحقوقه أكثر، كلما كان أيضا كشف عيوبه أو نحو التعامل معه يصبح أكثر حساسية، وخصوصا في بناء، خصوصا في البناء الزوجي. إحنا تقريبا طوال هالفترة فقط تكلمنا عن العلاقة الزوجية ولا خلصناها، في كثير من النقاط كان يحتاج نحن نشير لها، ولكن راح الوقت كله على هذا النوع من العلاقة. إن شاء الله يكون فيه بعض النقاط المفيدة إلى من استمعوا إلى هالدروس. إذن الأول مسؤولية من مسؤوليته الاهتمام ببناء الأسرة، والمسؤولية الثانية وهي مهمة جدا تقوية المرجعيات في الأسرة، مرجعيات التربية يعني الأب والأم. وهذا التقوية لا تصور أن تقوية المرجعيات في الأسرة يعني لازم يصير اللي يقوي المرجعية هو المتصدي أو لا، في كثير من الأحيان البعض يتصور بأنه تقوية المرجعية في الأسرة يعني لازم يصير فيه تصدي إلى كل مفردة من مفردات حياة الأطفال، بحين أنه تقوية المرجعيات في الأسرة بناء على الرؤية الإسلامية يعني الحفاظ على الدرجات والمراتب. يعني أولا الأب هو مدير الأسرة. من المسؤول عن تربية الأولاد؟ الأب. من المسؤول عن تعليم الأولاد؟ الأب. من المسؤول عن تدريب الأولاد؟ الأب. من المسؤول عن سلوك الأولاد؟ الأب. الأب هو المسؤول. من المسؤول عن نفقة الأولاد؟ الأب. شرعا الأب هو المسؤول. زين، الآن ممكن البعض يقول لكن الأم هي اللي تقوم بكل شيء. زين، في فرق بين مسؤولية الشرعية، مسؤولية الشرعية على الأب والتصدي إلى هذه المسؤولية، وأيضا طريقة العمل والإجراء. يعني المشروعية في التربية شرعا الأب مسؤول عن التربية، هذا الأب له حق اتخاذ القرار في كل الشؤون المرتبطة بالطفل بالأولاد الأبناء والبنات. الآن ممكن يخطأ في اختيار الطريق الصحيح لاتخاذ القرار، ممكن يكون يتخذ القرار على أساس مثلا أول شيء يتنرفز يعصب أو شيء، أو يتخذ القرار باللين والتساهل، أو طريق ما هي الطريقة المناسبة لاتخاذ القرار لإجراء هذه المشروعية، مشروعية تولي شؤون الأسرة أو حتى إجراء القوامة على المرأة، على الزوجة. زين، طريقة العمل تختلف عن المشروعية أخوات، هذه لازم نفرق بينهم. إذا كانت طريقة العمل خاطئة أو فيها قسوة أو فيها لين زايد أو فيها تراخي أو فهذا ما يعني بأن الزوج سلبت عنه المشروعية. هذه نقطة. نقطة ثانية أيضا ذكرناها لعله في الدورة السابقة عن حقوق المرأة، فكر الشيخ المصباح، أن أيضا من النقاط اللي نقع فيها في سوء الفهم في الأحكام الشرعية أن وجود فضائل للمرأة اكتسبتها، مثلا مستوى تعليمي أحسن، وعي أحسن، ذكاء أحسن، ما أدري، يعني المهم وجود فضائل للمرأة، استقلال اقتصادي، مشاركة اقتصادية في الأسرة إلى آخره، وجود فضائل للمرأة لا يعني أن لها حقوق إضافية. الحق يقابل التكليف، واضح؟ الحق يقابل التكليف. التكليف، الرجل مكلف بالقوامة، والرجل مكلف بولاية الأطفال والتربية، وبما أنه مكلف إذن له مقابل هذا التكليف له حقوق، مثلا أن لا تخرج المرأة، مثلا ما أدري وإيش، المهم له حقوق تدعم هذه التكاليف وتساعد على القيام بهذه التكاليف. زين، نعم، فيه أخلاقيات، يأتي الإسلام ويوصي بأن المؤمن، لاحظوا المؤمن اللي عنده إيمان، يعني عنده علاقة إيمانية بالولي، يأكل بشهوة أهله، ما يأكل بشهوته، ما يأكل بشهوته، ما يبحث عن مصالحه الشخصية، وإنما ينظر إلى مصالح الآخرين، يقدم مصالح الآخرين على مصالحه. هذا الآن من جهة أخلاقية، إدارة، كيفية إدارة وطريقة العمل، الطريقة الأنسب لإجراء القوامة والولاية في الأسرة. زين، الآن البعض يقول، ممكن يقول لنا المرأة تقوم كل شيء في الأسرة، يعني على مستوى التربية، الأب أو الزوج والزوجة في دائرة التربية مثلهم مثل مدير الجامعة والمدرس. بعض الأساتذة يشبهون بهالشكل، بعض الأساتذة من الناس يقول مدير الجامعة ما يقوم بكل الأعمال الإجرائية، كل القوانين هو يحطها، هو مسؤول عن أي خطأ يحصل في الجامعة، ولكن من يجري هذه القوانين هو المدرس، أكثر الأعمال يقوم بها المدرس. المدرس يتعب، يقوم يعني يصحح أوراق ويشرح وما أدري وإيش، وإذا هذا المدرس طلابه ما جابوا نمرات زينة، درجات زينة، فإن المدير يحاسبه ويعاقبه، ممكن يغيره أصلا، يحط مدير مدرس ثاني. زين، هني نفس الكلام، نفس الكلام بالنسبة إلى الأسرة، هناك درجات، الأب والأم والأبناء درجات طولية في طول بعضهم البعض. هذا معنى المرجعية، تقوية المرجعيات في الأسرة، يعني أن دور الأم ليس فقط أنها تقبل بإجراءات الأب، وإنما تقويه أيضا. الزوجة مطلوب منها أن تتحرك في الأسرة تبعا لحركة زوجها، يعني خلف زوجها، مطلوب منها أن توقر زوجها، المرأة الصالحة توقر. لماذا؟ لأن إهانة الزوج في الأسرة وإذلاله، أو يعني يلا أبوكم بعد وش نسوي، هذا اللي الله رزقنا إياه، مثلا بعض العبارات اللي فيها توهين، فيها إذلال إلى الزوج، هذه مو فقط يعني يخرب العلاقة مع الزوج، وإنما يهدم البناء الأسري. مطلوب من المرأة كما في الروايات أن المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة، توقر زوجها. مطلوب من الرجل أن يقول لامرأته مثل ما ذكرنا من قبل، لزوجته، يعبر عن لها عن حبه لها، يبرز لها ذلك بمقدار ما يغذي الجانب العاطفي عند المرأة، فإن هذه المرأة تتحرك في ساحته، تتحرك تبعا إرادته، تصبح يصبح عندها استعداد إلى أنها تضحي من أجل من يحبها. هذه نقطة حساسة عند المرأة، من يعني على قولتهم السر الحساس عند المرأة هو أن تشعر بأنها محبوبة. بمقدار ما ينجح الرجل في إبراز حبه لزوجته فإنه سوف يساعد على تقوية المرجعيات في الأسرة، ويساعد ذلك على بناء على القيام بدور القوامة في الأسرة. في كتاب رسله الأخوات في المجموعات وهو العادات السبع للأسر الأكثر فعالية لستيفن كوفي. ستيفن كوفي عنده كتاب سابق له العادات السبع، زين هذا الكتاب راح وأسقطه على الأسرة، أسقط هذه العادات السبع على الأسرة. هذا الكتاب ما هو كتاب إسلامي يعني، ولكن كل النقاط اللي فيه تقريبا هي تتوافق مع الإسلام. أن تنظر بإيجابية، أن يعني تحاول جذب الطرف الآخر خصوصا بالنسبة إلى الزوجين، لابد أن يكون في بين الزوجين حالة من التجاذب المستمر. قلنا من قبل أن الأسرة لها مراحل حياة سوف تأتي بعد قليل إن شاء الله، زين، ولكن لا نقع في هذا الفخ، فخ يقتل الأسرة. هذه الأسرة تموت مع الوقت مثل النبتة مثل الشجرة، وهو أنه أنا أتحمل أسرتي طالما أنها لا تزاحم لذاتي، طالما أن عندي عايش على كيفي وعلى راحتي إلى حد معين، الحين على كيفي وعلى راحتي. أحيانا أنا أحب أن أنا أدرس، أحيانا أنا أحب أن أطلع مع أصدقائي، أحيانا أنا أو صديقاتي، أحيانا أنا المهم مشتهياتي واهتماماتي الخاصة. طالما أن هذه الأسرة هذا الزوج هؤلاء الأولاد ما يزاحموني في ما أحب، فأنا أتحمل المشاكل في هذه الأسرة. وهذه الطريقة في التفكير تقتل الأسرة. لابد أن يكون للأسرة قدسية في نفوس أفراد هذه الأسرة. هذا اللي يعيش حالة من الفردية والبحث عن اللذة حتى مع أسرته يصبح يعني من يفكر بهذه الطريقة ويجعل يصبح صعب عليه أن يتناغم مع زوجته مع زوجها، صعب عليها أن توصل لمستوى من التناغم، وصعب عليها حتى أن تتنازل لأنها تتحمل بمقدار ما لا يتصادم مع لذاتها، وإذا تصادم فإنها تتألم كثيرا أو يتألم كثير، يشعر بأنه خسر، يشعر بأن هذه الأسرة مزاحم له، وهذا أمر خطير جدا لابد أن نلتفت له ونعالج إذا كان موجود في نفوس أحد من أفراد الأسرة، خصوصا إذا كانوا الزوجين، لأن الزوجين هم من يبني هذه الأسرة ويأسس لها. في نقطة أيضا فيما يرتبط بتصدي المرأة للتربية، أن تصدي المرأة للتربية مثل أي عمل ثاني مستحب، يستحب للمرأة أن تكون هي من يقوم، هي الأولى. إذا المرأة أبدت استعداد إلى أن تربي أولادها فهي الأولى بأن تربيهم، زين، أن تطبخ وأن تغذيهم وأن تتابع أمورها مثل ما هو صاير اليوم في كثير من مجتمعاتنا، فالمرأة الأم هي الأولى من غيرها بتربية أولادها وإن كان مستحب، إنزين، فإذا طلبت فتكون هي مقدمة على غيرها، إنزين. هذه هي طبعاً تحت شروط، الحين في استثناءات ممكن نتجاوزها الحين، ولكن هذه النقطة أخوات المهمة اللي أبغى أشير لها، بأنه صحيح مستحب، ولكن مثل أي عمل ثاني مستحب. أنا الحين مثلاً عندي مثلاً طلبوا مني أن أقدم محاضرة مثلاً، زين، وخلاص أنا أعطيتهم كلمة أن أنا يعني أنا موافقة أن أنا أقدم محاضرة أو أعطي درس، وما يجوز لي أنا في الدرس أتغيب 5 أيام وأحضر يوم، مثلاً 6 أيام في الأسبوع، 5 أيام أغيب وأحضر يوم، هذا مو الوضع الطبيعي للدرس دون عذر يعني مقبول، يعني في تساهل فيها. عندما أتولى مسؤولية وتصدى إلى مسؤولية فيجب أن أكون بشبيني أتحمل هذه المسؤولية، واجب تصبح مثل الحج. الحج المستحب، الحج مستحب لما نروح إلى نحرم، بعد الإحرام يصبح واجب علي أن آتي بالأعمال، واضح؟ يعني نعم تولي المرأة للتربية مستحب، ولكن عندما تتصدى للتربية يجب عليها أن تقوم بها على أكمل وجه ممكن، أو إنها تعتذر من هذا المنصب. يعني لابد أن احنا نلتفت إلى هالنقطة، مو كل شوي نقول آه هذا مو واجب علي، لا، طالما أنك تصديتين إلى التربية أصبح واجب عليك، إلى أن شو اسمه تصرحين بأن أنا ما بقوم في هالدور، هي غيرش يقوم فيه. أما لما نتصدى إلى موضوع مستحب فهذا معناته أن هذا المستحب يصبح واجب علينا أن نقوم به بأحسن وجه ممكن نستطيع أن نقوم به، يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى يصبح مسؤولين عن التربية طالما نحن تصدينا لها. مثل أي عمل ثاني، أي عمل ثاني مستحب إذا أنا تصديت له قلت أنا بسويه أصبح واجب علي وأنا مسؤولة عنه أن أقوم فيه بأحسن وجه ممكن. واضح؟ أما بالنسبة إلى مراحل العلاقات الزوجية، في عندنا مراحل، المرحلة الأولى كثير تكلمنا عنها وهي قبل أن يكون هناك أولاد، مرحلة بداية العلاقة الزوجية. ثم عندنا مرحلة الأولاد، بداية الأولاد، يعني لما يصير في عندنا أطفال، وهي تسمى بالمرحلة البلوغ الاجتماعي، لأن في هذه المرحلة طبيعي يعني الزوجين يوصلون لمرحلة من البلوغ لم يكونوا التفتوا لها، سواء في التربية ووجود الأولاد، مسؤولية التربية تعطي الزوجين بلوغ في الشخصية، بلوغ اجتماعي في الشخصية، يدركون يلتفتون إلى بعض الجهات ما كانوا يلتفتونها من قبل، تعطيهم قدرة وكفاءة على إدارة الأمور بشكل أكثر صرامة من المرحلة الأولى. زين، إذا في عندنا المرحلة الأولى اللي هي قبل الأولاد، مرحلة بداية الأولاد له البلوغ الاجتماعي، مرحلة استقلال الأولاد واعتمادنا عليهم لأن يصبح الأولاد مدد إلى آبائهم، وأيضا هم مستقلين يبدأون في الاستقلال بالتدريج بشخصيتهم لكن لا زالوا داخل الأسرة، وهذا تعتبر مرحلة الشباب بالنسبة لمرحلة الزوجية. وفي عندنا مرحلة نضج العلاقة الزوجية اللي هي مرحلة زواج الأولاد والتفرغ من جديد. إذن أربع مراحل عندنا، مرحلة قبل الأولاد، مرحلة الزواج اللي هي أول مرحلة، ثم البلوغ، ثم مرحلة الشباب يعني استقلال الأولاد واعتماد عليهم، وتقريبا هي المرحلة الساخنة اللي تمر فيها العلاقة الزوجية، لأن هني في مرحلة استقلال الأولاد، ويعني بيصيرون الأولاد في سن المراهقة تقريبا أو في 20-25، هذه هني المرحلة الزوجية تصبح ساخنة جدا، لأن خصوصا إذا كان في عدد كبير من الأولاد في مراحل عمرية مختلفة، فتصير النقاشات بين الزوجين كثيرة، الاحتدام كثير، وتحتاج إلى مهارات في التواصل، ومثل ما عبرنا من قبل إنه يكون في تصريح إلى طبيعة الرجل طبيعة المرأة، إن ما نحكم بشكل مباشر على إنه فلان كيف يفكر، إذا يفكر غيرنا معناته خطأ، ونفس الشيء الطرف الآخر، هذه الأحكام غير صحيحة. المفترض ما نوصل لمرحلة الشباب اللي هي مرحلة استقلال الأولاد واعتمدنا عليهم إلا تكون هذه الأفكار تضحت، وعرفنا كيف يعني ندرك الطرف المقابل الجنس الآخر ندركه بشكل صحيح، لأن هذه المرحلة مرحلة فيها مشاكل كثيرة بين الزوجين بسبب الأولاد واستقلالهم و يعني كبرى ويحتاجون إلى رعاية خاصة، خصوصاً إذا كانوا في مرحلة مراهقة أو شباب. ثم تعود من جديد مرحلة زواج الأولاد والتفرغ من جديد اللي تعتبر نضج العلاقة الزوجية. ما في عندنا علاقة زوجية ميتة، وهذا نقطة أيضاً رغم أنها شوي حساسة ولكن يحتاج أن احنا نوقف عندها. كثير مننا خصوصاً النساء لما يوصلون إلى مرحلة 40-45 سنة خلاص أولادها تزوجها واستقرها، وتشعر أنها خلاص انتهى دورها، وأن الآن صار الزوج مزاحم، هي تبغى تتعبد الله سبحانه وتعالى، خصوصاً مجتمعاتنا يعني تبغى تسافر تزور الأئمة تزور الأضرحة، ويعني تتفرغ إلى نفسها، تتفرغ إلى العبادة، ويصير الزوج في هذه المرحلة، خصوصا إذا التفتنا إلى نقطة وهي أن المرأة، من أيضا الاختلافات بين المرأة والرجل، أن المرأة أكبر مشكلة تصادفها في هذه المرحلة بشكل عام في مراحل حياتها، خصوصا في هذه المرحلة، هي مرحلة الكآبة، مشكلة الكآبة. الكآبة عند النساء 2.5% أكثر من الرجال. الرجل في المقابل تواجه مو فقط الكآبة، المرأة عندها المرح، الأمن، الخوف، الغم، شعور بالهم وال يعني الانزعاج، وأنها كأن في مصيبة يعني تمر عليها، حالات بشكل فرحانة، حالات أيضا يعني ما في توازن في الانفعالات عند المرأة. الرجال الغضب، الغرور، الانتقاد، هذه صفات الرجال النفسية اللي عادة تكون خصوصا في مرحلة الزواج الثانية والثالثة تشتد عند الزوجين، هذا واضح يكون في اختلاف فيه، دائما ينتقد الرجل، دائما ينتقد، طبيعته هالشكل، صفة نفسية عند الرجل، كثرة الانتقاد، الغرور، الغضب. في المقابل المرأة الحاجة إلى الأمن، الخوف من فقدان الأولاد أو من يعني من المستقبل، وشو بيصير بكرة، دائما في حالة قلق، الشعور بالغم، الحزن، الكآبة. زي ما قلنا الكآبة أحيانا تحول إلى خلل نفسي عند النساء أكثر من الرجال. عند الرجال المشكلة النفسية المنتشرة عند الرجال أكثر من النساء هو الخلل في العلاقات الاجتماعية، ولذلك لما يوصل لمرحلة النضج في العلاقة الزوجية الرجل يميل إلى أن يبقى في البيت أكثر من المرأة، يعني فوق 40-45-50 الرجل يميل إلى أن يبقى في البيت. طبعا بقاء الرجل في البيت، وإذا طلع سهل عليه جدا أنه يخالف القوانين، مثلا في إشارة ما يوقف، أو مثلا إذا وقف، إذا صار أي شيء فيه مثلا يعني فيها اصطفاف أو زحمة أو شيء، يتوقع أنه بيقدمونه لأنه كبير، لأنه كذا، فدائما يتوقع أنه فوق القانون. إنزين، أيضا الرجال ما يعرفون المواساة، مو متعودين على المواساة. الرجل وش المهم عنده؟ المهم عنده طريقة حل المشكلة، يعطي اقتراحات حلول. زين، أما أنه يروح يواسي ويحط نفسه مكان الآخر، هذا دور النساء. المرأة طريقة المواساة تختلف، لما تروح تواسي أحد تتصور مساعدته يعني أنه هي تمسح عليه، شو اسمه، تحط نفسها مكانه، تتألم عشانه واقعا. زين، طبيعة مواساة المرأة. الرجل هذا عنده مو مواساة، هذا عنده قضية وقت، عندش حل، قولي والله شو اسمه اقتراح أو شيء، طريقة حل المشكلة. زين، أيضا ما يفهم الرجل وش يعني مواساة، وفي مرحلة النضج هذه لابد أن يدركها ويفهمها ويلتفت لها، لأن المرأة في هذه المرحلة تحتاج إلى مواساة، يعني أنك تحط نفسك مكانها، وأنه شو اسمه، وهذا ترجع نفس الشيء لطريقة إدراكنا لبعضنا البعض. نفس الشيء الرجل يحتاج إلى طرق للحل، إذا المرأة شافت الرجل في حالة شو اسمه انكماش اجتماعي أو شيء، تحاول أيضا تفتح له حلول، طبعا بشكل غير مباشر حتى ما ينكمش، خصوصا إذا كانت العلاقة في ما سبق ليست علاقة مرح وبالمستوى المطلوب. زين، فهني نفس الشيء نحتاج إلى إدراك احتياجات هذه المرحلة. بالنسبة إلى الموضوع اللي غالبا تصير فيه مشاكل في هذه المرحلة اللي هي مرحلة نضج العلاقة الزوجية، هي العلاقة الجنسية. المرأة طبعا في هذه المرحلة تكون أفكارها كثيرة، انشغالاتها كثيرة في العلاقات، يعني حتى لو ما كانش اسمها، ولكن تحاتي أولادها، تحاتي أولاد أولادها، تحاتي، ولكن الهب عادة ما هي مو في هالجو، يعني العلاقات مو مهمة عندك كثير، لكن المرأة مثل ما بينا من قبل هويتها في العلاقات اللي كونتها، ولذلك تبقى دائما في حالة قلق واضطراب، وهذا كله يأثر على مستوى الرضا الجنسي. أصلا الرضا الجنسي عند المرأة عادة يكون أقل من الرجل. المرأة مثل ما يعبر علماء النفس اللي ما عندها مطور، يعني بطارية مثلا، زين، بطارية واحدة تقوم بها، تقوم كل الأعمال بهذه البطارية، حتى العلاقة الجنسية تقوم بها البطارية. زين، ولذلك تصبح متعبة بسرعة، تتعب خلاص، تشبع، تنهار، يعني كل طاقتها تصرفها في كل الأعمال اللي تحتاج تسويها يوميا. زين، أما الرجل فعنده بطاريتين، بطارية خاصة بالعلاقة الجنسية زين، وبطارية للأعمال الأخرى. ولذلك دائما الرجل يكون ايش في فعال على المستوى الجنسي، نادر ما يكون الرجل عنده يعني عدم رغبة جنسية، لأن مهما اشتغل فإن بطارية الجنسية ما تشتغل إلا وقت العلاقة الجنسية. ولذلك ممكن تشوفون راجع تعبان هل كان، أو ممكن متعرضين إلى مصيبة أو شيء، المرة ما لها خلق حاجة، ولكن الرجل تشوفونه مستعد تماما ولا إلى يعني ما كان صاير شيء، ما كان متعرضين. فهذه نقطة أيضا لابد أن نلتفت لها وندركها، بأن الرجل الله سبحانه وتعالى خلقه هالشكل، خلقه هالبعد عنده فعال. المرأة تحتاج إلى هني نفس الشيء، نفس اللي ذكرناه من قبل في إدارة الحوار، هني يحتاج إلى نقطتين. أول شيء بالنسبة إلى الرجل، نعم هو ينفعل بسرعة، يتأثر بسرعة من الشارع لو يشوف مثلا امرأة مو بحجاب مو زين أو أي شيء، المهم صورة حتى في التلفزيون، نظرة، قلنا من قبل من ضمن الاختلافات نظرة الرجل إلى الأشياء تختلف عن المرأة. المرأة تقعد تطالع الفيلم وتهتم بالعلاقات أكثر شيء، طالع فلان وش سوى فلان، ما أدري إيش تتعلم، ولكن الرجل ينظر إلى شو اسمه التلفزيون مو على أساس العلاقات. في كثير من الأحيان ينظر نظرة جنسية، لأن مثل ما قلنا البطارية الجنسية عنده فعالة، أي شيء تحركه هذه شو اسمه تشتغل هذه البطارية. ولذلك هني في تأكيد على أن المرأة وش فيها، ومتى ما احتاجها الرجل لابد أن تكون مستعدة. هذه من جهة، من جهة ثانية أيضا مأمور الرجل بغض البصر مثل المرأة، وعدم المقارنة، غض البصر وعدم المقارنة يعني في خياله بين زوجته وبين بقية النساء أو مثلا في التلفزيون أو غيره. هذا أيضا يولد مشاكل كثيرة، حتى مشاكل جنسية واحتياجات وهمية للرجل، يحتاج أن نلتفت إلى هذه النقطة. من هذه من جهة الرجل. من جهة المرأة أيضا المرأة لابد أن تدرك احتياجات الرجل، واحتياجاته تختلف، وأن أن المرأة مكلفة بتأمين احتياجات الرجل حتى ما يروح إلى الحرام وبعدين تصبح شريكة معه في المحرمات، سواء نظرة حرام، سواء أي مستوى من مستويات شو اسمه إرضاء الشهوة من طريق محرم. وأيضا أن ترفع بعض الأسباب التي تؤدي إلى البرود الجنسي عندها، مثلا من التوصيات اللي يوصلون فيها علماء النفس في المجال، أن المرأة تتأثر بسرعة بالأفكار، يعني على قولتهم المخ هو أكبر عضو جنسي عند الإنسان، يعني لما المرأة تشعر بأن خلاص أنا ما أحتاج لها العلاقة أو ما تهمني هذه العلاقة، مع تغذية الدماغ بهالمعلومة يصبح البدن يستجيب مباشرة. نفس الشيء بالنسبة إلى الرجل، لما يشعر بأن زوجته لا ترغب في هذه العلاقة، يشعر بأن طبعا هذه العلاقة حساسة عند الرجال، يعني أن أنا ما عاد رجال، يعني أن أنا ما صرت أشبع رغبة زوجتي، فأيضا يغذي ذهنه بهذه التصورات، وبالتالي أيضا يتعرض إلى مشاكل نفسية بسبب هالشسمة. فأيضا المرأة لابد أن تلتفت إلى هذا البعد، لأن هذا البعد زي ما قلنا مهم وحساس عند الرجال. ومن الأشياء اللي لابد أن تهتم فيها المرأة هي غرفة النوم. غرفة النوم يعني تغيرها كل شهرين ثلاث شهور، تغير شكلها، تغير، لأن الفضاء مؤثر جدا على المرأة. يمكن الرجل ما يهتم وايد في الجو في وين قاعدين، ولكن بالنسبة إلى المرأة الألوان، الإضاءة، المفارش وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى الشعور بالأمان، يعني لما ما تكون شو اسمه يكون في مستوى من أيضا أن حتما مر عليكم بأن الرجل يحب يشوف، المرأة تحب تسمع، هذا أيضا لابد أنه هني يرتفع معدلها، خصوصا في مرحلة النضج، يعني في مرحلة فوق 40-45 أن المرأة تعبر بشكل واضح بأنها تحتاج أنها حتى تتفاعل أكثر مع زوجها، تحتاج أنها تسمع كلام خارج غرفة النوم قبل لا يدخل غرفة النوم تبدأ، يعني العلاقة مع المرأة، العلاقة الجنسية تبدأ مع المرأة خارج غرفة النوم، الرجل تبدأ العلاقة مع داخل غرفة النوم، ولكن يعني تفاعل الرجل، لكن المرأة لابد أن تبدأ من خارج غرفة النوم من خلال الكلام، ولأن المرأة مهم جدا حتى تتفاعلها تسمع. بالنسبة إلى الرجل مهم جدا أن يشوف، ممكن أن خصوصا في هذا العمر ممكن المرأة تكون فيها بعض التغيرات في البدن أو شيء، يصير عندها أيضا هذا الشيء حساس تقعد تنشغل فيه، إنه هني طلعت لي حبة وهني مثلا طلع لي كرش وما أدري وش، ممكن أن هي تقعد تفكر فيه وأيضا تنزل من المستوى ويش التفاعل، زي ما قلنا أن الأفكار عند المرأة فعالة وايد تأثر على هذا الجانب، فممكن نحن نوصل لحل وسط إنه بدل ما تصير إنارة قوية والله يصير ظلام، ما أحضر إنه تصير في مستوى معين من الإضاءة بحيث إنه يعني تكون مناسبة للطرفين، وأشياء من هالقبيل، يعني أشياء تفصيلية ممكن الواحد، ولكن فقط نكتفي بهذه الرواية ونختم بالموضوع أخوات، وهو أنه والروايات كثيرة في هذا المجال، يعني الكثير من يتصور إنه العلاقة الجنسية خصوصا لما المرأة تكبر تصور أن العلاقة الجنسية شيء وسخ وأنه شيء مزعج وأنه خلاص، يعني إلى متى بنتعامل مثل الأطفال مثل الصغار، في حين أنه ما في عندنا علاقة زوجية عجوز، علاقة زوجية ناضجة، هذا آخر مرحلة من مراحل الزواج، علاقة زوجية ناضجة. وبشكل عام أخوات للرجال والنساء في روايات كثيرة أنه عندما تقارب زوجتك أو زوجك تحتضنك الملائكة، يعني هذا النوع من العلاقة، لاحظوا كيف يعبر عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه عند المقاربة أنت في حضن الملائكة، ثم تتساقط الذنوب كما تتساقط أوراق الشجر، ذنوبك تتساقط كما تتساقط أوراق الشجر، وعندما تغتسل تخرج من الذنوب كيوم ما ولدتك أمك. يعني لاحظوا بعض الأصحاب لما قال للرسول صلى الله عليه وآله أنه عندما تقارب زوجتك لك من الأجر كذا كذا ولها، فاستغرب قال له إحنا الحين نتلذذ ولنا من الأجر كل هذا، فقال لأن أنت لو ارتكبت الحرام بتكون معصية وعليك ذنب، ففي مقابلها أيضا لو أنت رحت إلى إرضاء هذه الغريزة من طريقها الصحيح فإنه أيضا لك من الأجر العظيم. ويكفي هذه الرواية يعني في بيان أجر من العلاقة الجنسية وبيان أنها عبادة من العبادات، ولا نأخذها على أنها شهوة محضة، وفي بيان عرفاني للعلاقة الجنسية احنا ذكرناه أيضا في إلهيات الجنوس ممكن تراجعونه. إذن هذه النقطة وإن كانت نوعا ما حساسة ولكن كان لابد أن احنا نشير إلها نطرحها لأن مهم أن احنا نلتفت لها، خصوصا لكبار السن، يعني لما يعني مو كبار السن خلينا نقول 40-50-60 وما فوق، زين، وأنه ما في عندنا علاقة زوجية عجوز مثل ما قلنا، هذه المرحلة يسمونها مرحلة النضج في العلاقة. نكتفي بهالمقدار تقريبا، ونرجع ونؤكد على أن هذه العلاقات في الأسرة خصوصا العلاقة الزوجية علاقة حساسة، علاقة مقدسة عند الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما فيها يعني ترفعين شربة ماي ما أدري ويش تقول لزوجتك أني أحبك، كل ما فيها من تفاصيل أو حتى العلاقة الخاصة كل ما فيها يعتبر عبادة ومقدس بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومثل ما بدأنا الكلام في هذا الدرس بأن هذا النوع من العلاقة علاقة تمرين على الولاية، يعني بمقدار ما الكلام مع الأخوات، بمقدار ما تنعطف المرأة وتستطيع أن توقر زوجها وترفعه. و الأستاذ زباي نجاد يقول الحل للزوج اللي ما يتحمل مسؤولية ليس أنه ترمينه وتروح أنت تتحملين أنت المسؤولية، أنت لم تخلقي لمسؤولية الرجل، لتحمل مسؤولية الرجل. الحل هو أن ترفعينه، توقرينه، تحترمينه أكثر، تقدمينه، تدفعينه، تشجعينه على أن يقوم بدوره. وهذه المرأة قادرة على المستوى من الاحتواء والتشجيع، وبمقدار ما يعني تتمكن المرأة من أن تساهم في أن يؤدي زوجها دوره في الأسرة، وبمقدار أيضا ما يساعد الرجل زوجته على أداء دورها في الأسرة، فإنه بهذا المقدار يكون قد اقترب خطوات من صاحب العصر والزمان، اقترب خطوات من ولاية الله سبحانه وتعالى، واكتسب العزة وأصبح كريم، أصبح عزيز عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله. نفس الشيء بالنسبة إلى المرأة، بمقدار ما تنجح المرأة في أداء دورها كزوجة صالحة مع صعوبة هذا الدور للجنسين وخصوصا للمرأة، إلا أنه بمقدار ما تنجح فإنها تصبح عزيزة عند الله سبحانه وتعالى. ومثل ما ذكرنا من قبل، العزة والكرامة ليست أوسمة يعطيها المجتمع للإنسان، وإنما هي وسام من الله سبحانه وتعالى، سمة، علامة من الله سبحانه وتعالى يعطيها ويخصها من أدى دوره في هذه الحياة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأننا نتعامل معاملتنا مع رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن واقعا يتحرك في تعامله مع أهله، مع أفراد مجتمعه، على هذا الأساس، على أننا نبيع ونشتري ونبيع كل ما أوتينا من إمكانيات لله سبحانه وتعالى، ونشتري رضوانه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد، نسألكم التعاون.